نحمدك ربي على ما أكملت لنا من دين وأتممت علينا من نعمة ورضيت لنا من إسلام، وأشهد أن لا إله إلا أنت شهادة تغنينا بها عن الفتنة فيما سواك. سبحانك ولا تقال إلا لك، تحببت إلى خلقك بالنعمة وأنت غني عنهم، وتبغضوا إليك بالمعصية وهم فقراء إليك، فنعم الرب أنت، إن وعدت وفيت وإن توعدت عفوت. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الرسول الأعظم والنبي الخاتم الذي جعل الله أذنه خير أذن استقبلت آخر إرسال السماء إلى الأرض، وجعل لسانه أصدق لسان يبلغ عن ربه، وحسبه أن يشخصه الله في قوله يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. وبعد، فما الإنسان لولا الإيمان؟ وكيف تكون حركة الحياة لولا منهج القرآن؟ الإنسان هو موضوع ذلك الكون، وهو الذي يحتاج فيه إلى التوجيه، لأن بقية الأجناس في الكون أجناس صدعت بأمر ربها تسخيرا، فلا رأي لها في أن تفعل أو لا تفعل، فهي سائرة على الناموس الذي أراده الله في خدمة ذلك الإنسان. والأجناس هذه يحكم القرآن أول ما يحكم بأنها قد سخرت للإنسان، وتسخيرها للإنسان معناه أن لكل جنس من هذه الأجناس مهمة تصب في خدمة ذلك الإنسان، مهمة قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة. فالإنسان حين ينظر إلى الكون ينظر ليغذي جوع عقله، وينظر ليغذي جوع نفسه، وينظر ليغذي جوع مجتمعه. فإذا ما وقف العقل الذي تميز به الإنسان عن سائر الأجناس، كان ولا بد أن يكون للعقل الذي تميز به الإنسان مهمة، هذه المهمة هي الفكر فيما حوله. وقد شغل الإنسان قديما بجوع عقله، ففكر ضرورة من أين جاء ومن جاء به وكيف ولما وإلى أين، أسئلة تغذي جوع العقل. فانقسم العقل قسمين، قسم استقل بالبحث في هذه الأشياء بعيدا عما نقل إليه من خبر السماء، وقسم وفر على نفسه عناء البحث لأنه وجد السماء قد أمدته بالأجوبة على ذلك، ووقف وقفة عقلية واحدة أغنته عن كل هذه المتاهات. تلك الوقفة العقلية أن العقل أراد الجواب على هذه المسائل، وطلب العقل للجواب على هذه المسائل معناه أن عدم الجواب عليها يشكل أمامه غموضا لا وسيلة لإدراكه بواسطة الحواس، فإقباله على طلب الجواب على هذه الأسئلة يدل على ضرورة وجوب الجواب على هذه الأسئلة، لأنه حين يسأل من أين جئت فلا بد أنه أحال عقلا أن يوجد الآن من لا شيء قبله، وحين بحث عمن أحال عقلا أن يوجد عن غير شيء، وحين بحث لما فقد أحال عقلا أنه لا بد أن تكون له مهمة ولا بد أن تكون له رسالة، وحين بحث إلى أي فإنه أحال عقلا أن تكون الحياة التي يحياها هذه هي المصير النهائي لذلك الكون الواسع ولهذا الإنسان المتمتع بخيرات هذا الكون، ذلك الإنسان الذي قد يقصر أجله في الحياة ثم يجد من بعده أن ما سخر للإنسان في بقاء والإنسان كل يوم يفوته، فلا بد أن يبحث أن ذلك الإنسان لا بد أن يكون جنسا مهما بحيث لا يجب أن يقتصر دوره على هذه الحياة المرئية المحسوسة. ولولا أن العقل يحتم هذه الأشياء لما بحث العقل في الجواب عنها، فالبحث عن جواب شيء معناه الاقتناع بذلك الشيء ولكنه يطلب الدليل فقط، وكذلك الذين يبحثون عن وجود الله مثلا طلبهم البحث عن وجود الله هو عين الدليل على وجود الله. ما الذي حرك هممهم وعقولهم ليبحثوا عن شيء هو معدوم والعدم المحض لا يخطر بالبال؟ فمن أين نبتت في الأذهان فكرة الله؟ ومن أين نبتت على الألسنة كلمة الله وما يساويها من الألفاظ في سائر اللغات؟ هل العدم المحض يجري على الفكر ليبحث وجوده، أم العدم المحض يضع له الإنسان اسما لا يعرف مسماه؟ إذن فطلب الدليل على وجود الله هو عين الدليل على وجود الله. والذين أجهدوا نفسهم من علماء المسلمين ليصوغوا الأدلة المنطقية والبراهين الجدلية بالأقيسة، متى توجهوا هذه الوجهة؟ إنهم توجهوا بعد نضج عقولهم واستكمال أدوات الفهم ووجود آلات العلم، وذلك لا يكون إلا في زمن متقدم من أعمارهم. إذن فهم حينما أقبلوا على صياغة الأدلة كانوا مؤمنين وكانوا متعبدين وكانوا عابدين وكانوا عاملين بالمنهج، فما الذي دعاهم إذن إلى أن يثبتوا؟ إنما الذي دعاهم إلى أن يثبتوا هو الوقوف أمام المنكرين، أو هو دليل الإمتاع لا دليل الاقتناع. ودليل الإمتاع أن يبحث العقل ليمتع نفسه بأنه إنما آمن بحق وآمن بصدق، لا ليبدأ اقتناعا ولكن ليجدد في نفسه امتاعا بصدق ما ذهب اليه وصواب الطريق الذي سلكه. الفلاسفة الذين بحثوا عن بعيدا عن الدين وضعوا نفسهم وعقولهم في متاهات، وحاولوا أن يأخذوا بأيدي الناس إلى هذه المتاهات، لأن أول شيء يناقض هذا السلوك أن العقل إنما يبحث عما يكون في متناوله من التجربة. وقولهم البحث فيما وراء الطبيعة أو البحث فيما بعد الطبيعة يدل بداهة على أنهم أدركوا أولا أن بعد الطبيعة شيء وأن وراء المادة شيء، ولو أنهم اكتفوا بهذا لكفاهم ذلك التعقل. وبعد ذلك أدخلوا نفسهم في منطقة أخرى من مناطق الفكر، وهي منطقة بعيدة عن التعقل. هذه المنطقة هي منطقة التصور، والتعقل للشيء نوع ورغبة تصوره نوع آخر. فلو وقفوا عند تعقل ما بعد الطبيعة وعند تعقل أن شيئا وراء الطبيعة لكفاهم ذلك، ثم حاولوا بعد ذلك أن يبحثوا هل دل دليل على ما بعد الطبيعة، هل تكلم أحد فيما وراء الطبيعة. فإذا كانوا يبحثون عن شيء ووجدوا وحيا من السماء ينزل بأن ما بعد الطبيعة هو القوة التي أوجدت هذه الطبيعة، وأن ما وراء الطبيعة هو الغيب وهو المنطقة الحرام على العقل، لأن العقل إنما يبحث فيما هو في متناول يده من مادة يجري عليها تجربة معملية ويلاحظها، ثم يستخرج نظرية، ثم بعد ذلك يصل إلى حقيقة. ومن العجيب أن جناحا من الفلاسفة سلك هذا المسلك حينما رأى أن الفلسفة فيما وراء الطبيعة وفيما بعد الطبيعة فلسفة لم تنتهي فيها مدرسة إلى رأي مدرسة، ولم يلتقي فكر فيلسوف عند فكر فيلسوف آخر، فوجدوهم مضطربين، ومن الحق أن يضطربوا. فمثلا يجد أرسطو يضع الحق سبحانه وتعالى موضع المحرك الأول، ولكن المحرك الأول هذا لم يخلق العالم، وإنما خلقه من حركه المحرك الأول، ويضع الحق سبحانه وتعالى أو المحرك الأول موضعا لا يعلم فيه شيئا عن ذلك الكون، ولا يعلم شيئا عن كلياته، ولا يعلم شيئا عن جزئياته، ثم يحاول أن يعلل ذلك بأن هذا الكون أتفه من أن يكون موضع العلم المحرك الأول. ويأتي أفلاطون وقبله أفلاطون يضع الإله في المثل الأعلى من كل الفضائل، في الجمال والخلق والكرم وفي كل صفة نبيلة يضعه المثال الأول. وبعد ذلك الرواقيون فيضعون الإله موضعا يتخلقل به في أجزاء خلقه فيؤدون إلى الاتحاد. ثم يأتي الأبيقوريون فيقولون لا إله. إذن فلم تلتقي مدرسة فلسفية بمدرسة فلسفية في شيء مما وراء الطبيعة، ولم يتفق فيلسوف مع فيلسوف وإن أخذ عن مدرس واحد ونشأ في مدرسة واحدة في رأي مع رأي. ما هذا مع أن الفلاسفة الذين جنحوا بالعقل إلى مجاله الحقيقي وهو مجال المادة فلاحظوا وجربوا واستنبطوا، أفادوا الدنيا بما كشفوا للناس من أسرار وبما أعلمون من قوى خفية نستطيع أن نستغلها في رفاهة الحياة ومدنية الدنيا وحضارة العالم. إذن فالقسم الأول قسم عقلي عقيم لم ينتج شيئا، والقسم الثاني قسم ولود لأنه وجه العقل في مجاله.